بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الحج في حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، ما بعد. فكان الحديث حديث جابر قد وقف بنا مع الصلاة حول وقوف عرفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عرفة صلى الظهر والعصر بها جمع تقديم ليتفرغ للدعاء، وركب بعد ذلك حتى أتى الموقف، حتى أتى المكان الذي وقف فيه، وهو ما بينه الراوي هنا. قال: فجعل بطن ناقته القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، جعل بطنها إلى الصخرات، والصخرات الآن تقع خلف الجبل المسمى بجبل الرحمة، جبل الإل، وهذا يدل على أنه لا يشرع تقصد صعود الجبل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موقفه أصلا فيه، وإنما كان قريبا منه، ولذلك جعل بطن ناقته إلى القصواء، جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة اللي هو طريق الناس بين يديه، واستقبل القبلة، استقبل القبلة ولم يزل واقفا يدعو عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس. وفيه مشروعية الدعاء وتأكده في هذا الوقت، واستحباب أيضا الوقوف للدعاء، كما يمكن للداعي أن يراوح فيقف ثم يجلس، استحبابا يستقبل القبلة، وأيضا تأكد الدعاء والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى غروب الشمس وحبس الناس مع طول المقام عليهم ومع ما يستقبلهم عند النفر من عرفات إلى مزدلفة من ليل وبراري، وهذا فيه نوع من المشقة عليهم، ولو لم يكن ذلك واجبا لما فعله عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم كالمالكية، وهو أيضا رواية في المذهب عند الحنابلة، إنه يتأكد الوقوف إلى الغروب، لكن لو نفر قبله لم يأثم، لحديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا الحديث فيه فوائد، منها إجزاء الوقوف بعرفة لمن جاء ليلا عند الجميع بالاتفاق، فلو لم يصل لعرفة إلا مثلا بعد العشاء أو بعد منتصف الليل ووقف فيها لحظات مر مرور، أجزأ هذا باتفاق أهل العلم. ومما أيضا استفاده بعض العلماء أنه لو وقف بعرفة نهارا ثم خرج ليلا أو نهارا أجزأ من غير مأثم. وذهب أيضا بعض أهل العلم لأنه لو وقف قبل الزوال لإطلاق هذا الحديث أيضا النهار يشمل ما كان من طلوع الفجر فيصدق عليه أنه تحقق المقصود، وإن كان الظاهر هو أن الوقوف يكون من الزوال، والقول بوجوب البقاء بعرفة إلى الغروب لما وقف نهارا قوي وهو الأحوط. وينفر بعدها إلى المزدلفة. قال المؤلف رحمه الله نعم
قال وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله،
يعني جذبها حتى لا تنطلق. نعم
ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
إذا أتى تل أرخى لها حتى تصعده، وهذا أيضا فيه إن الناس لا يسرعون فيؤذي بعضهم بعضا كما هو حاصل في مثل هذه الأزمان. نعم
قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
هذا هو المشروع في المزدلفة، أن يصلي بها المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان وصوله طبعا قبل منتصف الليل. أما إذا وقع في زحام وخشي ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فيجب عليه أن يصلي العشاء في موضعه الذي هو فيه ولو لم يكن في مزدلفة، حتى لا يكون الإتيان بالمستحب مفوتا عليه الواجب، لأن الواجب هو الإتيان بالصلاة في وقتها، صلاة العشاء وقتها إلى منتصف الليل الأوسط وهو منتصف الليل المعروف الآن. وهذا يفيد إن المزدلفة إنما يشرع فيها صلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين حال ما يصل لا يصلي بينهما شيئا، يعني لا قال ولم يسبح بينهما، يعني ما تسنن صلى ركعتين راتبة أو نفل أو غير ذلك، وإنما يصلي هذه على إثر هذا. حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يشرع في حقه أن يوتر في تلك الليلة، لأن هذه الليلة ليلة المزدلفة واقعة بين يومين عظيمين، يوم عرفة يوم الدعاء، وباهت الله جل وعلا ملائكته بخلقه يوم عظيم، ويوم النحر يوم الحج الأكبر وفيه أعظم أعمال الحج، فقالوا يتفرغ أو يكون في هذه الليلة متعبدا لله جل وعلا بالراحة والنوم. ولكن الأظهر أنه يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر في حضر ولا سفر، ويقتصد في هذا بحيث لا يترتب عليه مشقة تؤثر على قيامه بأنساكه في يوم العيد. نعم ثم اضطجع.
قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن
نعم. هنا يبين الراوي إن المشروع في المزدلفة هو أن يبيت الليل كله، بل وأن يمكث إذا صلى الفجر فيها حتى يسفر جدا قبل طلوع الشمس ثم يدفع إلى منى. وهذا فيما يظهر وهو مبيت الليل، مبيت الليل كله، هذا متأكد في حق كل قادر. القول بوجوبه متجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه للضعفة، فيبقى الأقوياء على الأصل وهو المبيت حتى طلوع الفجر، ويستحب استحبابا متأكدا لهم بعد طلوع الفجر وصلاته أن يذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أن يذكروا الله حتى قبل الإسفار. وقد كانوا في الجاهلية لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما خالفهم أيضا فيها بتأخيرها على عرفة، إذ كانوا يقدمونها عليها. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالفة المشركين. نعم. وهنا نشير أيضا إلى أنه من كان من الضعفة فيجوز له أن يدفع من المزدلفة عند غروب القمر كما في حديث أسماء. وغروب القمر يقارب مضي ثلثي الليل، وأجاز جمهور أهل العلم الدفع للمتعجل من النساء والضعفة والصبيان ونحو أولئك من بعد منتصف الليل، قالوا لأنه إذا مكث أكثر من منتصف الليل فقد مكث أكثر الليل، ولا شك بقاؤه حتى غروب القمر كما جاء في حديث أسماء هو الأحوط والأقرب للسنة. وإذا نفر يبدأ وقت رميه ولو كان قبل الفجر، وذلك لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، وهذا فيه توسعة على الناس سواء كان في الدفع أو فيما يتبع ذلك من أعمال كالرمي مثلا أو الطواف، بعض الناس يذهب مباشرة ويطوف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذاك اليوم يوم العيد اللي هو يوم العاشر إلا قال افعل ولا حرج. وإن كانت السنة أن يبدأ بالرمي ثم إن كان عليه هدي أن ينحر هدية ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق ثم يطوف ويسعى، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. نعم.
قال وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر.
إذن المشروع أن يبدأ برمي جمرة العقبة وهي الأخيرة من جهة مكة، فأول الجمار من جهة ميناء الصغرى ثم الوسطى ثم آخرها وهي حد ميناء جمرة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي، وذلك لأنه كان خلفها جبل، فرميها من بطن الوادي بأن يجعل مكة عن يساره وميناء عن يمينه. لمن يعرف منكم مجرى الكبش، يكون مجرى الكبش أمامه، وهذا كان لا يمكن الرمي إلا به، لكن في هذا الزمان الآن وقد أزيل ما حول الجمرة من جبال، إذا رمى من أي مكان أجزأ، وإن كان موافقته لموقف النبي صلى الله عليه وسلم في رميه هو الأقرب إلى السنة. هذا الرمي يكون بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، إذا رمى كبر، وهذا التكبير على سبيل الاستحباب، ولا يشرع غير التكبير لا قبله ولا معه ولا بعده عند رمي جمرة العقبة. فإذا فرغ من رميها فإنه عندئذ ينحر هديه إن كان معه هدي. ومما يفترق فيه رمي جمرة العقبة في يوم العيد عن رميها في باقي أيام التشريق أنها ترمى بمفردها، لأني رأيت من يرمي كل الجمار، يقول مدام رامي نرميها كلها مرة واحدة، فيبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة في يوم العيد، وهذه بدعة. فإنما يرمي جمرة العقبة فقط، إذن يرميها بمفردها. كما إنه الرمي لجمرة العقبة يبدأ من حين مشروعية الدفع له من مزدلفة، يبدأ وقته، بينما الرمي في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال. نعم.
قال: فنحر ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت.
نعم. هنا بعد الرمي يكون النحر كما ذكرنا لمن كان قارنا أو متمتعا أو كان مفردا وقد نحر أو أراد أن ينحر هديا. ويحصل هنا بعد الرمي التحلل الأول، والتحلل الأول عند جمهور الفقهاء يكون باثنين من ثلاثة، فيكون مع الرمي غيره كالحلق والتقصير أو الطواف والسعي. ويراد بالتحلل الأول أن يحل للحاج كل ما كان حراما عليه من المحظورات إلا النساء، فيجوز له بعد ذلك أن يلبس ثيابه وغترته ويقص أظفاره ويتطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون بمجرد رمي جمرة العقبة، وإن لم يحلق أو يقصر معه أو يطف ويسعى. وذلك لما جاء عن عمر موقوفا عليه وفي رفعه ضعف: إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. ولحديث عائشة: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم ولإحرامه قبل أن يطوف لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيكون عندئذ الرمي واقعا، أو عفوا الحل بالطيب واقعا بعد الرمي، وإن كان هذا غير لازم من هذا الحديث لأنه قد يكون معه حلاق أو تقصير. لكن أصح ما في حديث عمر كما ذكرنا الموقوف عليه، والأقرب صحته موقوفا وضعفه مرفوعا: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والأحوط للمرء ولا يضيره هذا، فالأمر بيده، أن يحلق مع رميه أو يقصر ثم يتحلل، فيكون عندئذ تحلله صحيحا باتفاق الفقهاء. بعدها ركب النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. أفاض يعني ذهب يطوف طواف الإفاضة، وسيأتي أن طواف الإفاضة ركن، وهو بالنسبة للمفرد طواف حج، وهكذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن فهو طواف حج وعمرة. أحسنت، جزاك الله خير، لأنه جمع في نيته الأمرين كما ذكرنا. وهذا الطواف لا يصح حج المرء إلا به، والسنة أن يكون في يوم العيد، وله أن يؤخره مع الوداع فيكون آخر أعمال الحاج، سواء كان ذلك في أيام التشريق أو كان بعد ذلك ما دام في أشهر الحج. لو تأخر 14، 15، 20 قبل أن يخرج من مكة طاف، فكان طوافه هذا للإفاضة وللحج وللوداع أجزاء. ولكن المرأة التي تخشى على نفسها الحيض فتبادر به، لأنها إذا كانت قد أفاضت سقط عنها الوداع فقد خفف عن الحائض، وإذا لم تكن قد أفاضت يلزمها أن تبقى حتى تطهر ثم تفيض، أو إن ذهبت إلى بلدها لا يقربها زوجها، يعني لا يجامعها حتى ترجع فتأتي بالطواف. وصفة هذا الطواف كصفة طواف العمرة، من حيث ابتداؤه وانتهاؤه والمشروع فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
نعم. وفيه الشرب من زمزم، وماء زمزم لما شرب له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شفاء طعام طعم وشفاء سقم. قد كان بعض السلف إذا شربه ينوي بشربه هذا أن يفتح الله عليه حفظا وفهما فيفتح له. نعم.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
نعم، وهذا كما ذكرنا أمر بالاتباع والاقتداء بنسك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب. كثير من الناس الآن للأسف يسأل يقول هذا واجب في الحج ولا مستحب؟ نقول هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو نسكه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا شق على المرء فله عندئذ أن يسأل لينظر فيما يلزمه مما لا يلزمه. وقد ذكرنا أن هذه القاعدة خذوا عني مناسككم وقع بعدها هي من قبيل المجمل، وقع بعدها البيان بفعله، وبيان المجمل يأخذ حكمه، فيكون عندئذ فعله في المناسك على سبيل الإيجاب. وذكرنا أن هذا ليس على إطلاقه، فمن الأفعال أو المناسك ما يكون على سبيل الاستحباب بالاتفاق، ومثلنا عليه بشرب ماء زمزم وصلاة الركعتين عند جمهور أهل العلم. نعم، الركعتين عند الطواف. نعم.
قال رحمه الله: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة.
الآن انتهى من الصفة وسيذكر الأركان والواجبات. نعم.
على الأركان الأربعة. قال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات.
إذن الإحرام كما ذكرنا هو نية الدخول في النسك، هذا ركن لا يصح الحج إلا به، وهكذا العمرة. الوقوف بعرفة، وذلك للنص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وفي حديث عروة أيضا: من صلى صلاة هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وقد جاء النص عليه في كتاب الله: فإذا فضتم من عرفات. الثالث: الطواف بالبيت، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فسيأتي أنه واجب، ولذلك خفف عن الحائض، ولو كان ركنا لم يخفف. والرابع من الأركان: السعي. إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والسعي محل خلاف، فمنهم من رآه واجبا ولم يره ركنا كما سيأتي. أما الواجبات فالإحرام من الميقات. طيب ما الفرق؟ قلنا قبل قليل إن الإحرام ركن، والآن نقول إنه واجب، كيف؟ إذن الواجب هو الإحرام من الميقات، بمعنى أن تكون هذه النية عند محاذاة الميقات. أما الركن فهو النية، نية الدخول في النسك. إذا نية الدخول في النسك ركن لا يصح الحج أو العمرة إلا به، وإيقاع هذه النية عند الميقات واجب. يعني بعض الناس يسأل يقول: أنا أريد أدخل مكة بدون لباس إحرام، فهل لي أن أنوي إذا وصلت؟ نقول: لا، ليس لك ذلك. لماذا؟ لأن عدم تجردك من المخيط ونية الدخول في النسك هذا بالنسبة لك تركه غير مشروع في هذه الحالة، فأنت عند محاذاة الميقات تنوي الدخول في النسك، هذا ركن. أما تجردك من المخيط ونحوه فهذه محظورات من محظورات الإحرام، فعليه يكون الذي ترك الإحرام عند محاذاة الميقات تاركا لواجب، بينما الذي نوى عند الميقات وهو متلبس بالمحظورات يكون فاعلا لمحظور، وترك الواجب أعظم من فعل المحظور. ولذلك كان من نسي من نسكه شيئا أو تركه يهرق دما، كما في حديث ابن عباس عند مالك في الموطأ وعليه العمل، بينما من فعل محظورا هو مخير بين ثلاثة: يهرق دم يعني يذبح فدية، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، على التخير كما في حديث كعب. فلذلك ينبغي للمرء أن يفرق بين هاتين الصورتين. هذا الإحرام من الميقات، ودليله الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة. فالضابط إذن في وجوب الإحرام عند الميقات أن يكون مريدا عند مروره للحج أو العمرة. فإذا كان مترددا ما يدري هو يحج أو يعتمر أو لا حسب ظروفه، فلا يلزمه أن ينوي عند محاذاة أن ينوي الإحرام عند محاذاة الميقات. أو كان قد أنشأ النية بعد الميقات من غير تحايل، يوم وصل إلى مكة عزم، فهذا لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، ولا يلزمه أيضا أن يهرق دما في هذه الحالة. إنما يجب الإحرام من الميقات لمن كان عند المرور مريدا للحج أو العمرة. تفضل يا شيخ.
قال: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة.
الوقوف بعرفة إلى الغروب، لاحظت في الإحرام قيده من الميقات ليكون واجبا له ركن، والوقوف بعرفة قيده إلى الغروب ليكون واجبا، وإلا أصل الوقوف ركن. إذا القصد استمرار الوقوف إلى الغروب، هذا واجب لفعله عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. نعم.
قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة.
وهذا يستفاد من ترخيصه لأسماء وابن عباس وللضعفاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والرخصة لا تكون إلا عن واجب. نعم.
وليالي أيام التشريق بمنى.
ليالي أيام التشريق أيضا يجب فيها المبيت بمنى، وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر غير المتعجل، وذلك لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والذي يدل على الوجوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى أذن له من أجل السقاية، وأيضا ترخيصه للرعاة، وكما ذكرنا الترخيص يدل على أنه عزيمة في الأصل، لكن استثني من رخص لهم فهو واجب من حيث الحكم إلا لمن رخص له. نعم.
قال: ورمي الجمار.
نعم، ورمي الجمار أيضا من واجبات الحج لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه. نعم.
قال: والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك.
نعم، قوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله عليه الصلاة والسلام. والفرق بين ترك الركن والواجب: إن ترك الركن لا يصح الحج أو العمرة بتركه، بينما الواجب عليه أن يذبح دما عندئذ لحديث ابن عباس الذي ذكرناه. نعم،
ذكر المصنف 6 من الواجبات، 7 طواف الوداع.
أحسن، طواف الوداع منها ما ذكروا؟ لم يذكر طواف الوداع. نعم، فيضاف، لأن طواف الوداع من الواجبات. وذكرنا أنه كونه واجبا للحديث، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا أيضا تأكيد للإيجاب، لأن التخفيف يدل على أنه عزيمة. نعم.
قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
نعم، ذكرنا هذا.
قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد.
نعم، وهذا قد ذكرناه.
قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه.
يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني لو أحرم مثلا بالعمرة في رمضان ما يصدق عليه أنه متمتع ولو مكث حتى الحج، لكن لو أحرم في شوال هذا في أشهر الحج ويكون من العام نفسه، واشترط جمع من الفقهاء ألا يرجع إلى بلده في سفرة واحدة، فيكون عندئذ متمتعا إذا أتى بالحج من عامه. نعم.
وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم.
نعم، عليه دم اللي هو الهدي، إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام من أهل مكة ودون مسافة القصر فلا يلزمه. نعم.
قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا.
نعم.
والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها،
يعني ينوي كما ذكرنا بطوافه وسعيه أنه عن العمرة والحج. ولو أحرم بالعمرة ابتداء ثم قبل الشروع في الطواف قلبها إلى أن تكون قران، لأنه ضاق الوقت عليه مثلا ما وصل إلا صباح عرفة، فقال: أنا لو بتمتع بطوف وسعى ممكن أتأخر بالليل فيذهب عليه الوقوف، فنقول عندئذ هذا يقلبها إلى قران. نعم.
قال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. قال: وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. قال: والمفرد
يعني وفي هذه الحالة أيضا تقلب العمرة أو نية العمرة أو الإحرام بالعمرة إلى قران في حالة ما إذا خاف ألا يتمكن من الوقوف أو كانت حائضا وتخشى أن يفوت ذلك، لأن حائض ما يجوز لها أن تطوف حتى تطهر، فلو انتظرت فاتها عرفة، فمثل هذه تقلبها، وهذه من السعة والترخيص والتيسير. نعم.
قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
هذا الفرق الأول، والثاني هو النية كما ذكرنا. نعم.
قال: ويجتنب المحرم وقت إحرامه،
هذه المحظورات، محظورات الإحرام. نعم.
حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط إن كان رجلا.
نعم، وذلك لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم محظورات الإحرام حلق الرأس، تقليم الأظافر قد وقع الإجماع عليه، وفيه أيضا قول ابن عباس في تأويل قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال: التفث وضع إحرامهم من قص الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس الثياب، أو كما قال. أما لبس المخيط فيراد به ما كان على قدر العضو، وبعض الناس يظن أن المخيط المشتمل على خيوط، والإزار والرداء أكثر ما تكون خيوطا. إذن المخيط هو لفظ حادث يراد به التقريب، يصدق على كل ما كان مفصلا على قدر العضو، مثل الثوب الآن مثل السراويل، مثل أيضا بعض ما يلبسه الإنسان من الملابس الداخلية، الشراب، هذه كلها مخيط. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفيه إن النعال إذا كانت أو حتى الكنادر إذا كانت دون الكعبين يجوز لبسها ولا تعد محظورة، أما إذا وصلت الكعبين أو جاوزت صارت من المحظورات. وتغطية الرأس لحديث الذي وقصته ناقته، فقال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن تخمير الرأس من محظورات الإحرام. وفي رواية وجهه، لا تخمروا رأسه ووجهه، إلا أن هذه الرواية فيها شذوذ قد روى أكثر الصحابة هذا الحديث بدونها، ولذلك ذهب المحققين من أهل العلم إلى أن تغطية الوجه بالنسبة للمحرم ليست من محظورات الإحرام، وعليه يجوز له أن يلبس الكمامة مثلا، وإذا كان نائما أن يغطي وجهه عن النور والهواء ونحو ذلك، لكن ما يغطي رأسه ما دام محرما. وهذا طبعا في حق الرجل، نعم، والطيب رجلا أو امرأة. للحديث أيضا في الذي وقصته ناقة قال ولا تمسوه طيبا، وفي الحديث الآخر ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس. فالطيب بالنسبة للمحرم سواء كان على جسده أو كان على لباس الإحرام غير مشروع، لكنه على جسده يجوز قبل إحرامه. كان يرى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه. أما على إحرامه لبسه، لبس الإحرام، فلا يجوز لا قبل الإحرام ولا بعد، ما يطيب. بعض الناس قبل ما يحرم يطيب الإزار والرداء، يقول هذا ليس محظورا، محظور إذا أحرمت، نقول لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، فهذا مما يحظر على المحرم فعله لأنه يبقى بعد الإحرام وينافي حال المحرم. أيضا من المحظورات، نعم،
قال وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالمراد بالصيد كما ذكر المؤلف ما اشتمل فيه ثلاث أوصاف: الوصف الأول أن يكون بريا، والثاني أن يكون وحشيا يعني غير آلف أو مستأنس للناس، والثالث أن يكون مأكولا، فإن لم يكن كذلك فيجوز صيده. نعم،
قال وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه.
وذلك للآية الحج أشهر معلومات، فانفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هنا هو الجماع، وهو مفسد للنسك موجب للفدية، قد جاء فيه أثار عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف، وكان ذلك حكما مستقرا. نعم،
قال رحمه الله تعالى وأما فدية الأذى.
عقد النكاح لم يذكره المؤلف من المحظورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وأيضا المباشرة فيما دون الفرج فإنه من المحظورات. نعم، أما فدية الأذى؟
قال رحمه الله تعالى: وأما فدية الأذى،
وهي الواجبة فيما إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام. وحينا قد يجب على المرء فديتين، أو يجب عليه فديتان، مثل ما لو غطى رأسه ولبس مخيطا، فتغطية الرأس عليها فدية ولبس المخيط عليه فدية أخرى. والفدية إذا أطلقت بعض الناس يظن إنها الذبح، ذبح شات، إهراق دم، وهذا في الحقيقة أحد أنواع الفدية. ففدية الأذى غير فدية الواجب، لأن فدية الأذى على التخير، صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شات، يخير. بينما الواجب ليس له إلا أن يذبح نسكا. نعم.
قال: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة.
نعم.
قال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
وهذا للآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذه المثلية منقولة عن الصحابة في آثار، أحيانا تكون المثلية في طريقة الشرب مثلا، ولأنه من المعلوم أن الصيد لا يمكن أن يماثل النعم، لا يمكن أن يماثل النعم، لكن أحيانا يكون بعض الصيد كالحمامة مثلا مثل الشاة في طريقة الشرب، فقالوا هذه مثلها، فمن قتله فجزاء مثل ما قتل من النعم. أو يخرج القيمة فيشتري به طعاما فيطعم لكل مسكين مد بر قال أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لأن الواجب عليه إطعام 6 مساكين، فإن لم يتمكن من هذا الإطعام صام عن كل مسكين نعم يوما. قال:
وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام في الحج، 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع.
نعم، دم المتعة والقران الحكم فيهما فيما يجزئ في الأوصاف كالحكم في الأضحية، وما لا يجزئ الأضحية به لا يجزئ كونه هديا للتمتع أو للقران. ومن لم يجده مثل هو قارن لكن ما وجد هدي، ما عنده نقود يشتري بها هديا، فهذا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 10 أيام. وفي هذه الحالة فقط يرخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وإلا فهي مما حضر صيامه. نعم.
قال: وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرام من مقيم وأفقي. قال:
نعم، هذا أيضا واضح في قوله: من ترك واجبا وجبت عليه الفدية أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، فحكمه أنه يخرج ما وجب عليه، فإن لم يجد صام. قال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، هذه قاعدة، فإنه عندئذ يصرف وين؟ لمساكين الحرم. ما يأتي شخص يخرج فدية أو إطعام في بلده مثلا وليس بلده هو مكة، فيقال لا، وإنما يجب عليك أن تدفع ذلك لمساكين الحرم، وذلك للآية: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجزئ الصوم بكل مكان
ودم. نعم، الصوم يجزئ بكل مكان، لا يلزم أن يكون في الحرم كما هو الحال في الهدي أو الفدية. نعم.
قال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق.
نعم، إذا كان مستحبا مما لا يكون واقعا عن فعل محظور أو ترك واجب، فالمشروع أن يأكل ويهدي ويتصدق، وذلك لقوله: وأطعموا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أما إذا كان على الصفة الثانية، نعم، والدم الواجب.
قال: والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات.
نعم، وهذا ظاهر. نعم.
قال: وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر ويسن.
إذن شروط الطواف هنا يقول مطلقا، يعني سواء كان هذا الطواف واجبا أو مستحبا، جميع أنواع الطواف. النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. والثانية: الابتداء به من الحجر، الحجر الأسود، فلا يبتدئ به من الركن اليماني، بل شرطه أن يبدأ من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف، إذا استلم الركن. نعم.
قال: ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث.
نعم، وهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، صححه بعضهم، قد روي أيضا عن علي، وجاء عن ابن عباس إن كان الأقرب ضعفه. والمشروع له أن يجعل البيت عن يساره ويتم الأشواط السبعة ويتطهر من الحدث والخبث. وكونه يجعل البيت عن يساره لما جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على يمينه، يعني على يمين البيت، معناها البيت عن يسار، يعني اللي هي الكعبة، إذا أطلق البيت هنا فيراد به الكعبة. ومما يشترط له أو يشترط للطواف عند الجمهور الطهارة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا طاف توضأ ثم طاف كما في الصحيح، ولحديث عائشة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولحديث ابن عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والأقرب أن الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكره المؤلف ومذهب جمهور أهل العلم. وفي المسألة خلاف معروف لا يتسع المقام لإراده. نعم.
قال: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام.
نعم.
قال: وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذه لا يسن فيه رمل ولا الطباع.
إنما الرمل والطباع إذن في أول ما يقدم، ولو كان طواف عمرة، مدام هذا الطواف يوافق أول قدومه للبيت للحرم فإنه عندئذ يطبع ويرمل. أما إذا كان الثاني، مثلا شخص جاء وطاف متمتع طواف للعمرة وسعى للحج، ثم جاء يطوف طواف الإفاضة، نقول لا، ما ترمل ولا تطبع. واضح؟ ومثله لو كان قارنا أو مفردا طواف للقدوم فيرمل فيه ويطبع. فإذا أراد أن يطوف للحج في يوم العيد أو في آخر المناسك فإنه لا يرمل ولا يطبع. نعم.
قال: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا.
نعم، وهذا معلوم، قد تبين شرط النية العام إنما الأعمال بالنيات وهي عبادة، والسبعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه بالبيت سبعة أشواط بين الصفا والمروة، والابتداء بالصفا أيضا لكونه بدأ به فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله به. والمشروع له أن يكثر من ذكر الله جل وعلا لما ساق المؤلف من دليل إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم.
قال: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر.
الحديث في فوائد: الأولى تحريم الاقتتال في الأشهر الحرم، الثانية تحريم تنفير الصيد، الثالثة حرمة اللقطة إلا لمن سيعرفها ولا تملك إذا التقطت، الرابعة تحريم أيضا قطع الشجر أو الشوك. نعم. قال
رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.
أحدهما جبلان، أحدهما في جنوبها والآخر في شمالها كما لا يخفاكم، ويؤخذ منه تحريم المدينة كما هو الحال في تحريم مكة، يعني كونها حرم، وذلك لمنطقة الحرم التي فيها. من المعلوم أن بعضهم امتد خارج هذه المنطقة، فعندئذ يحرم قتل صيدها وقطع شجرها، ويكون الإثم فيها أعظم من الإثم في غيرها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور.
نعم، هذا ظاهر، وفيه الإشارة إلى أن ما لم يكن مؤذيا لا يشرع قتله لسيما في الحرم. نعم.
قال: باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنة، ومن المعز ما له 1 سنة.
وفي حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثنية التي ذكر المؤلف أسنانها في الإبل والبقر والغنم في الإبل ما له 5 سنين، وفي البقر ما له 2 سنة، وفي المعز كما ذكر ما له 1 سنة، لكن قال: إلا أن تعسر عليكم. فعندئذ قال: فتذبحوا جذعة من الضأن، اللي هي نصف سنة، الجذعة من الضأن نصف سنة، وهذا استثناء وقد وقع على مثل ذلك الإجماع. نعم.
قال: قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي.
الكبيرة التي لا تنقي يعني تكون هزيلة قليلة اللحم، وهذا الوصف ملازم للكبر فلا يكاد يكون لها قيمة، ولذلك كانت غير مجزئة. نعم.
قال: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها.
يدل عليه قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، وهي من الشعائر، فإنها من تقوى القلوب. نعم.
قال: وقال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7.
نعم، وهذا واضح أن البدن والبقر يعني الإبل والبقر يجزئ عن 7، ولا يشترك 2 في سبع، وإنما السبع يكون عن 1، كما أن الشاة لا تكون إلا عن 1 ولا يشترك فيها 2. نعم.
قال: وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شات.
قال: نعم. والعقيقة تكون عن المولود، إن كان غلاما يعني ذكرا شاتان، وإن كان أنثى شات واحدة، وذلك الحديث الذي ذكره المصنف. نعم.
قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم 7 ويحلق ويسمى.
وهذا ويحلق عنه ويسمى، ويحلق ويسمى، هذا يؤكد العقيقة، والجمهور على تأكد استحبابها. قد ذكرها المؤلف هنا رغم أنها ليست من المناسك، لكن لأنها مما يذبح فألحقها بالهدي والأضاحي. نعم.
قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق،
اللي هي الهدي والأضحية والعقيقة، كلها يأكل منها، لكن ما كان عن ترك واجب أو فعل محظور هذا ما يأكل منه كما تقدم. نعم.
قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.
أحسنت. لا يعطي الجازر اللي هو من ذبحها أجرته منها، ما يقول مثلا: خذ اليد الرجل مقابل ذبحك لها، لأن هذه الأجرة، فلا يدفع ما وجب عليه من أجرة بهذه النسيكة. ولذلك قال علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. والحديث متفق عليه، لأنها أجرة فيجب أن تكون مستقلة، وإعطاها إعطاء الجزار منها معناته دفع للأجرة من النسيكة التي شرع له أن يقدمها كاملة لله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان فقيرا فيمكن أن يعطيه بنية الصدقة للأجرة، فتكون زائدة عندئذ عن أجرته التي يستحقها، بهذا يكون تمام المقصود من شرح كتاب الحج، ومن قبله كتاب الصيام، ومن قبله كتاب الزكاة، ومن قبله كتاب الجنائز. كانت في 3 أيام في درسين المغرب والعشاء في هذا المسجد النبوي المبارك، وكانت على سبيل الاختصار بما يتناسب مع المقام. نسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك مقبولا عنده، ترفع به درجاتنا، تكفر به سيئاتنا، أن يكون حجة لنا لا علينا. ولعلنا نقف في الشرح عند هذا الحد، وسيواصل إن شاء الله تعالى المشايخ إنجاز هذا الكتاب كاملا بإذن الله تعالى عصرا ومغربا وعشاء مع بعض المتون الأخرى. فلكل من أسهم بهذه الدورة إقامة وحضورا ودعما ومتابعة، الدعوات الصادقات أن يجزي الله لهم الأجر والمثوبات ويرفع لهم بها الدرجات، إنه ولي ذلك القادر عليه. وسامحونا إن كنا قصرنا أو أخطأنا أو تجاوزنا أو تركنا بعض ما ينبغي شرحه أو لم نتمكن من الإجابة على أسئلة بعض الإخوة، وهذا الظن بكم أن تعفوا وتصفحوا، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا أجمعين ويصفح وأن يغفر لنا، إنه هو السميع العليم.
شكر الله لكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول: هل يجوز تعدد النيات في الشرب من زمزم؟
نعم، لا بأس إن شاء الله تعالى بها، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل ماء زمزم لما شرب له. فلو نوى بشربه هذا الشفاء، ونوى مثلا أن يزيده الله حفظا وفهما، فالله جل وعلا واسع كريم، وقد كان بعض السلف يصنع ذلك كالذهبي وابن حجر وغيرهم. نعم.
يقول: هل يجوز أن أشرب من زمزم بنية شفاء زوجتي أو والدي أو نحو ذلك؟
ما شاء الله، بيشرب هو بنية شفائهم هم، ما شاء الله تبارك الله. ها؟ لا، ما هذا، ما له صلة، هو شفاء سقم وطعام طعم لمن شربه هو، فالمشروع أنه يأخذ هذا الماء لمن كان مريضا فيستشفي هذا المريض بشربه أو الاغتسال به أو نحو ذلك. نعم، بقي شيء.
قلتم حفظكم الله أن الإطعام في قتل الصيد لستة مساكين، مع أن الآية ليس فيها تحديد ذلك بالستة، بل فيها أو كفارة طعام مساكين، فما الدليل على ذلك؟
جاء في الأثر كما أشرنا إليه وذكره المؤلف قبل قليل، وفقنا الله وإياكم وبارك فيكم وشكر لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.